الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الكلام في مستحبات القراءة في الصلاة. تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى، يعني فقط في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، استحب قبل قراءة الفاتحة أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. انتهى لهم صح. والأولى الإخفات بها، يعني استعاذة تمخير تجهر أو تخفت، ولكن الإخفات أولى. والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة الظهر، وكذلك من صلاة العصر، القراءة إخفات إلا البسملة في قراءة الفاتحة والسورة اللي بعدها، فيستحب الجهر بها. في مورد يستحب الجهر به لكن فقط للإمام، إمام الجماعة، وهو إذا في الركعة الثالثة أو الرابعة قلنا مصلي مخير بين يقرأ الفاتحة أو يسبح، فإذا قرأ الإمام الفاتحة يستحب له الجهر بالبسملة. هذا في بعض الفتاوى، وبعضها صادر من السيد أبو القاسم رحمة الله تعالى عليه أيضا، لكن في بعض العبائر، لاحظ في المنهاج هنا قال: ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا. لاحظ، فإهني الأحوط وجوبا الإخفات حتى في البسملة في الركعة الثالثة والرابعة، ولم يفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. سيرسستاني نعم علق هذا التعليق، قال: يجوز الجهر بالبسملة للمنفرد، والأحوط للمأموم الإخفات وما تعرض للإمام. السيد الروحاني هم نفس عبارته: ويجب الإخفات في الذكر، يعني في الركعة الثالثة والرابعة، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا. ففتوى الخوئي هنا وفي المسائل المنتخبة يجب الإخفات حتى في البسملة على الأحوط وجوبا. في استفتاءات في ورق خارجية أنه يستحب للإمام الجهر، يبغى وين تقدم انت؟ قدم هالاستفتاءات الخارجية بتقدم الرسالة العملية. لا شك ان الرسالة العملية اوثق من هالاستفتاءات، الا اذا انسان تأكد من الاستفتاء فيعمل بالمتأخر منهما، اذا تأكد من الاستفتاء. لكن اذا كان الاستفتاء مشكوك فيه، مو لازم مشكوك فيه من نفس مكذوب، لا، وانما ذول الجماعة اللي في بيت المرجع يفتو ما هو كل الفتاوى تعرض عليه، فبعضهم يفتي بحسب فهمه هو وخبرته هو بالمسائل، ويكون مأذون من قبل المرجع. بعض مسائل تعرض، بعض المسائل قد لا تعرض عليه. وعلى العموم هنا عندنا فتوى خارجية باستحباب الجهر للإمام في الركعة الثالثة والرابعة البسملة بس، بينما اللي في المنهاج عام يجب على الأحوط وجوبا الإخفاض حتى البسملة. فما طريق الجمع؟ الله العالم. إذا المأموم عرف أن الإمام يقرأ الفاتحة في أي ركعة؟ في الثالثة. إذا في صلاة الظهر أو العصر المأموم مخير، يبغى يقرأ الفاتحة مثل الإمام أو يبغى يقرأ السبحانية، هذا في الظهر والعصر. في المغرب والعشاء عند السيد الخوئي والسيد الروحاني الأحوط وجوبا للمأموم يختار تسبيح، عند السيد علي السيستاني مخير. والترتيل في القراءة، مستحبات القراءة الترتيل. ايش معنى الترتيل؟ يعني تبيين الكلمات، هذا معنى الترتيل، يعني ايضاح الكلمات من مخارجها ايضاح جيد، وهو حفظ الوقوف ايضا. وتحسين الصوت بلا غناء، ان يقرأ القرآن بصوت حسن. وفي الرواية لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. وفي رواية أخرى أن الإمام زين العابدين عليه السلام يقرأ القرآن في بيته، فإذا مر عليه بعض الناس في الطريق يكاد يصعق من حسن صوته. والوقف على فواصل الآيات، إذا يقرأ كل رأس آية يقف، إنا أنزلناه في ليلة القدر يقف، ثم يستأنف ويقول وما أدراك ما ليلة القدر، ثم يستأنف، وهكذا كل آية يقف. لكن احنا عندنا شيء، وهو إذا كانت الآية منفصلة عن الآية السابقة يقف، أما إذا كانت الآية مرتبطة بالآية السابقة ما يقف، لازم يكمل. مثل كما في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن تقول السورة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذه ما يصح لك تقول أرأيت الذي ينهى وتوقف، بل تقول عبدا إذا صلى. لا، ليش؟ لأن عبدا مفعول به لينهى، ينهى في آية وعبدا في آية، وهذا ما يصير السكت بينهم، لأن ما يصح الفصل بينهم. أو مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا الذين هم صفة للمصلين، فما يصير تفصل بين الصفة والموصوف. أو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا استثناء، والمستثنى منه الإنسان، ما يصير تفصل بين الاستثناء والمستثنى منه. ففي هالموارد التي لا يصح فيها الفصل لا تأتي قاعدة الوقف على رؤوس الآيات. إذا الوقف على رؤوس الآيات، فواصل الآيات، إذا لم يعارضه سبب للوصل أقوى، وهو وجوب الاتصال بين أجزاء الكلام المنزلة عند العرب بقواعد اللغة العربية منزلة الجزء الواحد كالمفعول به والفعل، أو الصفة والموصوف، أو الاستثناء والمستثنى منه. ولهذا في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هني الاستحباب مفروض تقف على فواصل الآيات، يعني تقول الحمد لله رب العالمين توقف، الرحمن الرحيم توقف، مالك يوم الدين توقف، مع أن الرحمن الرحيم صفة لرب العالمين. الحمد لله الصفة الأولى رب العالمين، الصفة الثانية الرحمن الرحيم، الرحمن الثانية الرحيم الثالثة، هي صفات متوالية. فعند من يفتي بعدم جواز الفصل بين الصفة والموصوف هنا لا يصح الوقف. نعم عند من يفتي بجواز الفصل يقول تجوز الفصل بين الصفة والموصوف يقف هنا ما عليه، أما عندما يفتي بعدم جواز الفاصل بين الصفة والموصوف لا يصح أن يقف في الفاتحة، فتصير الآيات الثلاث الأولى من سورة الفاتحة في نفس واحد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لأنها صفات متوالية على موصوف واحد. والسكت بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوع، هاي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، سئل بعض الصحابة عن صلاة النبي، تنازع طبعا صحابيان تنازع في صلاة النبي، فكتب إلى أبي ولوله ما هي صلاة النبي، فوصف لهم صلاة النبي وقال: وكانت له سكتتان، كانت للنبي صلى الله عليه وآله سكتتان، السكتة الأولى بعد الحمد وقبل أن يقرأ السورة، والسكتة الثانية بين السورة وتكبير الركوع أو بين السورة والقنوت أيضا. وأن يقول بعد قراءة التوحيد: كذلك الله ربي، يعني إذا قرأ سورة قل هو الله أحد بعد ما يفرغ منها يقول: كذلك الله ربي، أو كذلك الله ربنا. هذه رواية كثير عن الإمام الصادق عليه السلام، روايات كثيرة جدا، جماعة يقولون علمني الإمام الصادق أو قرأ الإمام الصادق سورة التوحيد فلما أنهاها قال: كذلك الله ربي، أو أمر قال: وقل كذلك الله ربي ثلاث مرات. وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بعد قراءة الفاتحة موجود رواية أيضا أن لا تقل آمين ولكن قل الحمد لله رب العالمين، نهي نفس الرواية تقول لا تقل آمين ولكن قل الحمد لله رب العالمين. والمأموم يقولها كلمة الحمد لله رب العالمين بعد فراغ الإمام. ومن المستحبات أيضا قراءة بعض السور في بعض الصلوات. احنا عندنا قاعدة عامة وهي أنه يستحب في كل صلاة من الفرائض والنوافل قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا قاعدة عامة مستحب. وهناك بعض الفرائض تختص ببعض السور، قال: وقراءة بعض السور في بعض الصلوات، فقراءة عمة سورة عمة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهل أتاك حديث الغاشية، ولا أقسم بهذا البلد، في صلاة الصبح. صلاة الصبح تتخير واحدة من هذه السور استحبابا. وفي سورة الظهر والعشاء تقرأ سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، والشمس، والشمس وضحاها، ونحوهما، يعني ما يساويهما في الطول مثل والضحى وأشكالها في الظهر والعشاء. وسورة النصر وسيرة، دي سورة القصار، النصر إذا جاء نصر الله والفتح، والتكاثر ألهاكم التكاثر، في العصر والمغرب، يعني في صلاة العصر في صلاة المغرب تتخير دول السور القصيرة. وسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الأعلى في الركعة الثانية من العشاءين، يعني المغرب والعشاء ليلة الجمعة، ليلة الجمعة في المغرب وفي العشاء، في الركعة الأولى يقرأ سورة الجمعة وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الأعلى. وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية في صبحها، يعني في صلاة الصبح يوم الجمعة يستحب أن تقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وتقرأ في الركعة الثانية سورة التوحيد قل هو الله أحد. وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية في ظهريها، في الظهر والعصر من يوم الجمعة. تقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الركعة الثانية سورة المنافقون في الفرضين، فرض الظهر وفرض العصر. وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية في صبح الخميس والاثنين، يعني يوم الخميس صلاة الصبح، يوم الاثنين صلاة الصبح. يستحب أن تقرأ في الركعة الأولى هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة أهل البيت عليهم السلام، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية في صبح الاثنين وصبح الخميس. ويستحب في كل صلاة، هذه القاعدة اللي قلت لك عنها الآن أتى بها، يعني يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية، قل هو الله أحد في الثانية، في كل صلاة من فريضة أو نافلة. إذا تقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية فقد حصلت على الاستحباب. بل هناك أكثر، لو كان إنسان يحفظ سورة مثلا جمعة سورة الأعلى، يحفظ سور، لكن علم أن في سورة ما أنزلناه وفي سورة التوحيد فضل كثير، فترك تلك السور وقرأ القدر والتوحيد لما فيهما من فاضل، مو عاجز عن دولاك، بس طلب لفضل هذه السورتين، أعطاه الله ثواب تلك هذين السورتين القدر والتوحيد وذيك السورة بعد اللي هملها، أعطاه الله فضل الجميع. الدولة أريح، لكن قراءتهم بعضهم صعبة، مثل إنا أنزلناه، كثير من الناس يقرأها إنا أنزلناه، هذه إنا أنزلناه غلط، أنزلنا أياكلها غلط، هذه لازم يخرجها مخرج صح. وإذا عدل عن غيرهما عن القدر والتوحيد إليهما، إلى القدر والتوحيد لما فيهما في القدر والتوحيد يعني من فضل، أعطي أجر السورة التي عدل عنها في صلاة الجمعة وغيرها مضافا إلى أجرهما، أجر السورتين القدر والتوحيد. حكمان خاصان بسورة قل هو الله أحد. الحكم الأول، يكره للإنسان أن يترك قراءة قل هو الله أحد في فرائضه الخمس، يعني يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم ما يقرأ قل هو الله أحد ولا في سورة ولا في ركعة، هذا مكروه. بل ورد في بعض الروايات كيف تزكو صلاة من ترك قل هو الله أحد في يومه، كيف تزكو صلاة هذا؟ الإمام يتعجب منه، قل أنه لا تزكو صلاة. طبعا هذا محمول على كراهة الترك، لأن عندنا روايات صحيحة صريحة في جواز الترك قل هو الله أحد، فهذا التعظيم تعظيم استحبابي، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، أن يكره للإنسان أن يلتزم بسورة واحدة في صلواته، يعني في الصلوات الخمس يقرأ سورة واحدة كله في الركعة الأولى والثانية، الله ما أعطنا كثرها في ربك ونحن نشانك ولا أبكر الله أكبر والشكل في كل ركعة في كل ركعة من الصبح إلى الليل دقدق فيها هذا يكره، إلا في قل هو الله أحد. لو التزم بها الإنسان طول فرائض الخمس ما يقرأ إلا قل هو الله أحد لا كراها. فإذا يكره التارك لقل هو الله أحد ولا كراهة في المداومة عليها والالتزام بها، هذا حكمين خاصين قل هو الله أحد. يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، يكره هذا قراءة التوحيد، ترك التوحيد في الفرائض الخمس مكروه. احنا ذكرنا حكمين مختصين بقل هو الله أحد، في حكم ثالث أيضا وقل هو الله أحد، وهو يكره قراءتها بنفس واحد. يعني جود بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا بالطريقة في الصلاة مكروه، موجود عليه رواية أيضا. هذه الرواية خاصة بقل هو الله أحد بس، يعني لو قرأ الحمد في نفس واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل في نفس واحد هذا مكروه؟ لا، المكروه قل هو الله أحد، أو المكروه أن يقرأ السنتين في نفس واحد. كل واحد يكون نفسه مثل نفس عبد الباسط، يقرأ سورة، هذا أسوي بعد أقرأ أفطس أنا المفاطس زين، فيقرأ الحمد وقل هو الله أحد في نفس واحد، هذا مكروه. ليش مكروه؟ معناه في رواية هذا، لأن أدخل قل هو الله أحد له، وقلنا قل هو الله أحد بوحده في نفس مكروه، سواء انضمت إليها الحمد أو ما انضمت هي مكروهة. وقيل يكره قراءة قل هو الله أحد بنفس واحد، ويكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين. يعني من المكروهات أن اجي في الصلاة المغرب مثلا في الركعة الأولى تقرأ ما أنزلناه مثلا، وهم في الركعة الثانية ما أنزلناه، أو تقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت مثلا، في الثانية إذا زلزلت، وهكذا في ركعتين سورة واحدة مكروه، إلا قل هو الله أحد لو قرأتها في الركعتين ما هو مكروه، إلا سورة التوحيد فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية، ما في كراهة. يجوز تكرار الآية والبكاء، إذا إنسان قرأ آية وجد في نفسه يصيح يكررها ويبكي ما عليه، لكن مو يطمع عاد يكررها بحد يمحي سورة الصلاة، لا، يكررها مرة مرتين ثلاث، لكن بحد لا تنمحي سورة الصلاة جائز، والبكاء أيضا جائز. وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن. هذه المعوذتين يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، نتكلم عليهما إن شاء الله في الليلة القادمة، وصلى على محمد.